الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. في الليلة الفائتة ذكرت أن هذه السورة المباركة افتتحت بالإشارة إلى الأمد الذي ينبذ فيه العهد إلى أصحاب العهد الذين بدرت بوادر الشر منهم، لكنهم لم يظهروا إلغاء العقد، إلغاء المعاهدة ما أظهروا، لكنهم جاءت الأخبار لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو للمسلمين أو لإمام المسلمين بأنهم ينون شر، إن هي محلها الكلب، وحتى لو بيتوا وخططوا. فبين لهم كما قال في سورة الأنفال السابقة: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. انبذ إليهم على سواء، على علم، قل لهم إحنا ترى جاءتنا أخبار سيئة عنكم، ولكن على العهد، إحنا ما نقضنا العهد ولن ننقضه حتى تنقضوه أنتم، لكن اعلموا أن لكم مدة سنلغي العقد فيها. الآية الأولى من الآية الثانية من سورة التوبة بيّنت أن مدة هذا 4 أشهر، قال لهم فسيحوا في الأرض 4 أشهر. وبيّنت البارحة أن هذا من أعظم البراهين على أن دين الإسلام هو الدين الحق والمنهج المستقيم الذي لا غنى للإنسانية إن أرادت لنفسها خيرا. لا غنى للإنسان، ما هو للإنسانية كلها، للإنسان وللإنسانية كلها، إذا أرادت لنفسها خيرا أن تستمسك بعرى هذا الدين وأن تعض عليه بالنواجذ وأن تلزم غرزه وأن لا تفارقه بحال من الأحوال، لأن بقدر ما تفارقه أو تقصر فيه تنتقص الدنيا والآخرة منها. وبقدر ما يستمسك الإنسان أو الاثنين أو الجماعة أو أهل البلد أو الأمة بكاملها أو الناس كلهم، بقدر ما يستمسكون بهذه يفلحون ويسعدون في الدنيا والآخرة. وبينت أن الناس، أن المعاهد فيه ناس من المشركين كانوا معاهدين وبدت بوادر الشر منهم، وفيهم نزلت الآية الأولى، طبعا الثانية يعني أخص الآية الثانية والثالثة من هذه السورة اللي بدرت بوادر الشر منهم، لكن لهم ينقضوا قلوا يمسيحوا في الأرض 14، واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مغسر. وبين أن على رسول الله وعلى ولي أمر المسلمين، طبعا هو ولي المسلمين يومها ما في إلا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فبين أن على إمام المسلمين أن يعلن إعلانا ظاهرا غير خفي ينادى به في أجمع جمع للمسلمين وهو يوم الحج الأكبر، إعلان ما بعد إعلان بأن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني سواء كانوا معاهدين أو غير معاهدين، فالله لا يحب المشركين ورسوله محمد لا يحب المشركين، ولا يدخل في قلب رسول الله مثقال ذرة من حب مشرك، وعلى كل مسلم أن يفعل ذلك إلى يوم القيامة إن أراد أن ينجيه الله من عذاب النار، ألا يدخل في قلبه مثقال ذرة من حب، حتى ولو كان أبوه ولو كان ابنه ولو كانت زوجته ولو كان ولده، يعني لو كان البلد اللي هو فيها الوطن اللي نشأ فيه رباه أطعمه سقاه مهما كان. لا. قل إن كان آي، قل في السورة هذه بعد آية، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فانتظروا تربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وكان الإعلان من بالبراءة يوم الحج الأكبر، وكان هذا طبعا أنا قلت وأعرف أن السورة هذه نزلت في شوال مرجع النبي من تبوك في أوائل شوال ورجع في آخر رمضان، ولكن السورة نزلت في أوائل شوال من السنة التاسعة للهجرة من أولها إلى آخرها نزلت في هذا الأمر. وكان نداء المدبارة يوم واحد أو يومين، يعني يوم عرفة ويوم منه وبقية أيام منه، لأن كانوا ينادون يعني في موسم واحد. فلم يتكرر إعلان هذه البراءة من بعد السنة التاسعة من بعد الحج يوم الحج في السنة التاسعة إلى أن جاءنا قوم فزعموا أنهم يريدون إعلاء البراءة في موسم الحج وأنه لا حج إلا بإعلان البراءة من المشركين، ويجمعون مظاهرات وينادون يلا أعداء الله الأمريكان وأعداء الله بني إسرائيل، فيقطعوا الطرق ويمنعوا الحجيج ويضيموا الناس ويعطلوا المصالح ويفسدوا المتاجر بهذا الذي لا أساس له من دين الإسلام ألبتة. 1400 سنة إلا 9 سنين 1400 سنة و19 أنا أقول الآن 19 سنتنا هذه 1419 صار 1419 طلع منها 9 سنين اللي من الهجرة قبل نزول السورة، من يومها ما نادى مناد رسول الله حج بعدها عن 10 ما نادى إعلان بالبراءة من المشركين. رسول الله شيخ المرسلين محمد في حجه في السنة 10 اللي سميت حجة الوداع ما نادى واحد لا في موسى لا في عرفة ولا في منى ولا في مزدلفة ولا في يوم عرفة ولا ما نادى أحد أبدا البراءة من المشركين، لأن انتهت، لأن العملية عمليا الآن ما هو كلام. في السنة 10 كان عمل ما هو كلام ونداء، النداء في السنة 9 على ألا يحج كان النداء محظور لا يحج بعد هذه البراءة، يعني أبرز سمات البراءة من المشركين لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فأني كان الخيبة اللي هم ماشيين بها كما شرحت كثيرا أن خصوصا بني عامر بن صعصعة بن قيس علان وجماعات منهم اعتقدوا دينا وشريعة باطلة بأنه لا يجوز لإنسان أن يحج بيت الله الحرام ويطب الكعبة وهو لابس ملابس اللي جايبها من عند أهله، وسوس عليهم الشيطان وجو والشيطان بدأ يلعب بهم وقال لهم أحسن شيء إذا ما لقيت الحمص يعني أهل مكة يعطونكم ملابس تسرون بعورتكم ادخلوا حدوا أنتوا قرياني مثل ما والدتكم معكم. وصار الرجل والمرأة إذا وصلوا إلى الحرام إلى المسجد الحرام يسألون القرشيين وأهل مكة ما عندكم ملابس تعطون، يذلون أنفسهم على الباطل يقولون ما عندكم ملابس تعطونا عشان نطبها، ما نقدر نطب البيت وإحنا بملابس اللي إحنا جينا بها من بلادنا اللي ارتكبنا فيها المعاصي والسيئات، اعطونا ملابس من ملابس يعني ملابس مطارة ملابس المشركين اللي في مكة يعبدون الأصنام ولا تغير ما ملابس مطارة ملابس مني ملابسكم، لكن الشيطان لعب بهم فقالوهم ما هم دول أهل الحرم يأخذوا من ملابسهم، فصار إن مجدوا ملابس من أهل الحمل الخمس
لبس لبسوها، وإن لم يجدوا ملابس تجردت المرأة من ثيابها والرجل من ثيابه كيوم ولدته أمه. الرجل ما يحتحي ولا يحجب،
يمشي قدام الخلق يصب البيت ويدعو الأصنام والأوثان ويدعو الله أيضا كذلك، وعليان مثل ما ولدتهم.
صوروا هذا المظهر كيف يصير عند عقلة يفهمون وعندهم وعي ويتجرون ويروحون ويجون، لكن عقول بهيمية. البهايم تعرف طعامها وشربها أكثر من الإنسان. البهايم هذه حيوانات العجموات،
تطلق غنمك وتطلق إبلك أو بقرك في ال في ال في ال في ال في, ال في الشعبان والوجان وفي محل الكلأ والمراعي، وهو يحط فمه حتى الجمل اللي يأكل كل شيء من الشوك يحط فمه ويرفع نفقه عن شجرة من الشجر لأنه يعلم أنها تضره.
بالعادة اللي بدم ما يشم ريحة يرفع فمه عنها،
البقرة ترفع فمه وإن أكلت إن في غفلتها ورتعت في غفلتها وأكلت بدت سيل يسيل لعبها ويطلع منها براب من نفس الفم، ويعرف صاحبها أنها أكلت شجرة خبيثة ويدور لها على علاج علشان يعني،
لكنها نادر أن تعمل البقر والغنم وهذا العمل، ما يعملون هالعمل ده. لكن بني آدم يروح يشرب خمر عشان يضيع عقله، ويأكل الخنزير اللي يعلمه الدياثة وخليه لو شاف رجل على مرته لا يغار ويعمل هذه الأعمال.
فكان ربنا يبين المرأة، قلت لكم المرأة وهي تطوب بالبيت،
تقول اليوم تخطب في الناس وتمشي، اليوم وتغني، اليوم يبدو بعضه يعني فرجها، اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. يعني لا تحسبون إن أنا عشان مشيت عريانة إن أنا مستبيحة أو أبيح نفسي لمن يوسف. اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. ويبين ربنا أن هذا من عمل الشيطان. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أبانا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد استقيموا لله وحده لا تعبدوا أحدا سواه خذوا زينة بعد يقول خذ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا يعني استروا عوراتكم وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسلمين قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادة والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ذكرت كذلك على أن بعد هذه الـ 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 بعد النزول طبعا بعد نزول براءة كان قبلها حصلت معاهدة الحديبية وذكرتها ذكرا مسهبا الليلة البارحة وبينت ما حدث فيها وأنها من أعظم نعم الله على المسلمين وأن المسلمين يمكن يعني لو بعض الناس يحسب إن كل خير يتظاهر له على حسب طلبه إن يصير لمصلحته بعض الناس إذا جاءت الدنيا مواتية له على حسب ما يشتهي يحسب إنها خير له وإذا حصل عليه بعض المعاكسات والمشاكسات يحسب إن هذا شر له مع أن قد تكون مجيء الدنيا مواتية سبب لشر كبير يناله وكون يحصل له بعض المشاكل يحسب إن هذا شر وقد يكون خير عيشة لما أرينت بالإبكة رضي الله عنها ولعن من اتهمها بالزنا بعد براءتها في كتاب الله عائشة يقول ربنا لا تحسبوا إن الذين جاءوا بالإبكة عصة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عظام عظيم وختم الآيات اللي فيها براءتها بقوله أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم
لو ما اتهم العدو الله عبد الله بن أبي كان يتبجها الآيات المسجل إلى يوم القيامة في سعادتها وبراءتها وإعزازها وإكرامها وتبجيلها وهي تستحق هي وأبوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
بعد من لو أن أهل مكة عندما سمعوا أن النبي جاء عشان ما قاصد شيء أنا قلت لك من أبر علي جلد الهدي
جلد الهدي واشعر البن على العازم يجرحون جزء من من من, من ظهرها من ظهرها يشيل الدم، فكل من يراها يحسب يعرف ان هذا هدي. وبأوه لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا هدي الحلال، وكان هذا اهل الجاهليه يحترمون هذا الامر، حتى الكفار يحترمونه. فالنبي ساق الهدي وقلدوا عشان يعرفون انه ما جاء لحرب، ما معه حرب، ما جاء بسلاح الحرب عليه الصلاه والسلام، سلاح لمشي الحال. وقلت لك انهم ما بين 1400 الى 1500، وكان هذا كما قلت الليله البارحه في اول المحرم من السنه السادسه، وبعض العلماء يقول كانت في الحديبيه في السنه السابعه، ولكن الراجح الظاهر اللي اختاروا جماعات من ائمه اهل العلم انها كانت في السنه، بس هو اللي يقول الحافظ حجر وجماعه انهم حاولوا التوفيق، قالوا اللي يقول انها في السنه السابعه قصده يعد ان اول السنه هو محرم، واللي يقول من السنه السادسه في محرم من السنه السادسه، لان الهجره الحقيقي الهجره كانت في ربيع، هجره الرسول من مكه المدينه كانت في ربيع الاول، لكن لما عمر بن الخطاب اراد ان يجعل للمسلمين تاريخا مستقلا جديدا كريما، الله يخزي اللي يحاربونه في الدنيا والاخره، اللي يزي هذا التاريخ ويتعاملون بالتاريخ النصراني الصليبي، ويتركون دين محمد صلى الله عليه وسلم وشريعه الله التي اشار القران اليها في قوله عز وجل ان في قوله لا تكون فيه لمسجد، يعني مسجد قباء او مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، اسس على التقوى من اول يوم ايام الدنيا، لا من أول يوم من أيام الهجرة، من أول ما وصل النبي كان أول عمل من أول يوم تأسيس المسجد قباء من أسجد. فعمر الخطاب الخليفة الراشد الملهم رأى أن يأخذ هذا التاريخ من آية من كتاب الله عز وجل، ووافقه جميع المسلمين وأطبقوا على أن التاريخ للمسلمين هو تاريخ الهجرة. جانب عبد الله يقول لا، ليش ما نخلي تاريخ وفاة النبي؟ ليش ما يا آخر الزمان خليك بس كل واشرب وخليك مع جماعتك وشي، خليك تتدخل تلعب بكتاب الله وسنة رسوله بعد 1400 سنة مرت على المسلمين السعداء اللي أسعدوا العالم بكامله. لما كان المسلمون في عصر الصحابة والتابعين بدأ العالم كله يسعد بسعادة الإسلام وأهله، حتى اللي ما كانوا دخلوا في دين الإسلام. فلو كان أهل مكة فتحوا الباب بمجرد ما وصل النبي للحلوية تعالى ادخل، ما كان حصل صلح الحديبية، ولا حصلت هالأمور اللي كانت فتحا كبيرا كما قال الله تبارك وتعالى لقد رضي الله عز ما بعد عز، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ما هو خيبر، لا هذا مكة، هذه الحديبية، سماه الله فتح وأنزل سورة الفتح فيها، بعد ما خرجوا من الحديبية أن أنزل الله سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبين، فتحنا ما هو نبدأ فتح، فتحنا لك. لكن لما قال وأثابهم فتحا قريبا بشرهم بفتوح قادمة بعد هذا، لأن الصلح هذا مكن للمسلمين من يصيروا أحرارا يحاربون من شاء ويشاربون من شاء إلا من كان بينهم وبينهم عهد. فكان هذا أول ما رجعوا على طول راحوا خيبر وفتحوها وعرفوا، يعني اتسعت، ما عرفوا ما شبعوا من الطعام إلا بعد فتح خيبر، ولا صار لهم غلة وحياة دنيوية إلا بعد فتح خيبر. ولا قبلها تقول عائشة لابن أختها عمر بن الزبير يا ابن أختي، بس النبي له حالة غير، النبي معرض عن لذات الحياة، عن أكثر لذات الحياة الدنيا، يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله نار، يعني لا طبق ولا غرب، وما أوقدت في أبيات رسول الله نار، قلت يا خالة ما كان يعيشكم، خالة الأسودان التمر والماء، إلا أنه تمر إيش على واحدة في اليوم اللي اعتبرتين في اليوم، وهم يغزون أعداء الله في الحرب، على ما عندهم طعام وهم في الحرب كل 24 ساعة يأخذون من اللي معه زاد تمرة واحدة كل 24 ساعة، وهم يجاهدون في سبيل الله ويقاتلون أعداء الله، ولما واحد منهم ما أخذ تمرته راح للي معه التمر قال أنا ما أخذت تمرتي، قال هات شهود يشهدون بأنك ما أخذتها، فجاب شاهدين يشهدون بأن ما أخذ التمرة، وقال لهم واحد شو كنت تسوون بالتمرة هذه؟ قال يحطوها في فمهم حتى يشيل اللعاب والحلوة حقها تبدأ يمص كأنه بيمصها مص، ما هو بيأكلها أكل يمص يهضمها، وبعدين إذا تشرب بها شوي قام وحطها في مخباته، فإذا احتاج بعد ساعة ساعتين قام يمصها مرة ثانية، ما يجي آخر النهار إلا وقت راحت تماما كأن قطعة سكر بيمصها قليلا قليلا. يعيشون عليها ويجاهدون في سبيل الله ولهم أعزة كرام أشاوس أماد ميامين. فالله فتح لهم وقال بعدهم مباشر ومغانم كثيرة يأخذونها تأخذونها. فعجل لكم هذه اللي هي فتح اللي هي صلح الحديبية، فعجل لكم هذه اللي هو صلح الحديبية من نعمة من الله، بالله لو كانوا دخلوا مباشرة ما كان حصل الصلح، وكان كل اللي حصل عليه العمرة، كان كل اللي استفادوا من العمرة ورجعوا لأهلهم ولا زالوا محاصرين ومحاربين، لكن لما منعوهم صار في مصلحة المسلمين. وعمر يقول ليش أنت رسول الله حقا وصدقا ليش تعطي الدنيا في ديننا؟ ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ أليس الذي يطلب منا في كذا؟ على ما نعطي الدنيا في ديننا فيرده النبي برفق؟ فروح لعمر لأبي بكر ويقول لي يا أبا بكر ألسنا على أليس محمد رسول الله؟ لا 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 ألسنا على الحق؟ يقول ما على الحق فلا على الحق. ألسنا كذلك على ما نعطي الدنيا في ديننا يا أبا بكر؟ اللي يجينا نرده واللي يروح لهم ما يردونه. يقول لي يا عمر إنه رسول الله استمسك بغرزه إنه على الحق. يقول استمسك بغرزه، اربط نفسك خلف محمد عليه الصلاة والسلام، لا تقدم بين يديه ولا تؤخر حتى تكون تابعا مقتديا لإمامك وسيد الخلق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتم الصلح كما قلت البارح، صار باقي بعدها بعد الصلح الحديبية بسنتين، هذا كان في محرم من السنة السادسة، والسنة السابعة كان في شروط الصلح ان السنة دي لا تدخلون مكة، والسنة اللي تجي تدخلون بالسلاح في جراب، سلاح ما هو سلاح الحرب، يعني كل واحد اللي معه سيف يكون في جراب وما يطلع جراب، واحنا يا اهل مكة نطلع على رؤوس الجبال، وانتم يا اهل المدينة تطوفون وتسعون ولكم ثلاثة ايام، ما تجلسون في مكة الا ثلاثة ايام، إذا انتهت الثلاثة أيام ارحلوا. النبي فعلوا هذا، ولما صاروا طول يسعون وهم ينظرون لهم من الجبال، ينظرون لما جعلوا صوب الصفا والمروة يسعى ينظر المروة، يقول نفسه رحم الله امرأ عرف القوم أرى القوم قدرة من نفسي أو كما قال. فصاروا إذا كان الشوط، لأنه قالتهم قال نهيكتهم حمى يثرب، يقولون دول ميتين، هذول ميتين من الحمى حق المدينة. فلما جم صاروا يرملون في الأشواط الثلاثة الأول، يهزهز الواحد منهم يهز بثوبه إظهارا لنشاطه، ويمكن الواحد منهم تعبان، لكن أمرهم بأن يظهروا قوة للقوم. ولما صاروا على الصف والصف أقرب للي على رؤوس الجبال من أهل مكة، صاروا يرملون ما بين البلين، إذا نزلوا من الصف وانحطوا في بطن الوادي اللي حاطين له الحكومة الحين علامتين خضراوين الميلين الأخضرين، فبدأ يأمرهم بالهرولة، فبدأوا يهرولون ليعلم الكفار أن في المسلمين قوة. والحمد لله ما مضى كما قلت الوقت قريب إلا فتحوا خير. بعدها لما قال في العقد من دخل في دين محمد وعقده دخل فيه، ومن دخل في دين قريش دخلت بكر، كل بكر سواء كانوا من جزيمه من بني الدين أو كانوا من غيره، كل فخوذ بكر دخلت في عهد قريش ودخله من كنانة من كنانة وخزاعة وثبت إلى النبي محمد ودخلت في عهده وعمه، مسلمه وكافره. فبعد سنتين من هذا الصلح، بعد قضاء العمرة في السنة السابعة، وجاءت سنة الثامنة، السنة الثامنة عادت بنو بكر، ما كل بني بكر عدوا، اللي عدا بنو الجيل من بني بكر وبنو الجزيمة، يعني فخ من فخوذ بني بكر عدا على جماعة من خزاعة وقتلوهم، وعلمت قريش علمت قريش واستعانت بنو بكر بزيادة من الشر في قريش
فأعانوهم بالسلاح والمال.
السلاح والمال من قريش والرجال من بني بكر. وقتلوا منهم مقتلة عظيمة.
فجاء عمرو بن سالم الخزاعي كما أشرت الليلة البارحة، جاء مهرول مسرعا من مكة ودخل على النبي في المسجد وبدأ يقول أول ما شاف عرف النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني ناشد رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأكلدة، إن قريشا أخلفوك الموعدة ونقضوا ميثاقك المؤكدة، هم بيتون بالوتير هددا وقتلون ركعا وسجدا، وزعموا أن لست أدعو، يعني روايات، وزعموا أن لست تدعو أحدا، ورواية زعموا أن لست أدعو أحدا، وهم أذل وأقل عددا، فانصر هذاك الله نصرا أيدا، وادعو عباد الله ياتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجردا أبيض مثل الشمس يسمو صعدا إن سيم خسفا وجهه تربدا. فيقول النبي نصرت يا عمرو بن سالم. ويسارعون إلى الإعداد إلى مكة، ويأمر النبي بالتكتم. ولكن حاطب بن الأسعد رضي الله عنه وعفى عنه وأسكنه فسيح جناته وأعلى درجه في جنات النعيم، في جنات النعيم، اجتهد اجتهادا خاطئا، فقال الحين أنا واثق في قلبه، يقول أنا واثق إن محمد سينتصر على قريش، ولكن أخشى إن يطول المدى شوي، وأنا لي أموال في مكة وعيال، ولا لي ناصر من الناس، فغديني أتقرب إلى أهل مكة لأني أرسل لهم خطاب سري، لأن النبي قادم لغزوكم، ويجيب جارية ويعطيها الخطاب وريقة صغيرة تدشها في محل من دفنها من شعرها من وقفها، ويقول لها روحي التقي قريش. قال هو أنا واثق إن النبي ما هو مهزوم، ولكن إن تأخر الناس يصير له يدي منا على أهل مكة يحفظون علي مالي وحلالي وعيالي اللي عندهم، وإن انتصر النبي ما ضرني شيء، أنا مع النبي عليه الصلاة والسلام. ويحسب ان الامر سري ما هو معلوم معلن، ما كتب الكتاب وارسل الجارية الا وراح ينزل على النبي محمد بخبر حاطب بن ابي سعد والكتاب اللي ارسله مع الجارية، ويأمر النبي علي بن ابي طالب والمقداد بن عمرو ويلحقوا معهم بعض اظن الزبير العوي يلحقونها ويقول لهم ادركوها ادركوا الجارية في اسمع من المعجزات ده وش يدريه قاعد في مكة ولا يعلم الغيب، النبي ما يعلم الغيب إلا اللي يعلمه الله إلا من طريق الوحي، من غير علم ما يعلم مش قاليه إنهم يبي يدركونها، وش كان جملها سريع وهم جملهم أقل منها ولا لحقوها، لكن قال لهم تدركونها في روضة خاخ، خذوا منها الخطاب اللي كتبه حاطب لأهل مكة، ويدركها علي في روضة خاخ بركة جمالها ومستريحة، ما خطر على بالها أنها ستعرف أو تدرك أو تعلم، مطمئنة اطمئنانا كاملا أن ما اطلع عليها، ويدخل علي عليها والمقداد يقول لها يلا هات الخطاب اللي معك، قالت ما معي خطاب، يعطينا الخطاب وريح روحك وريحينا، قالت ما عندي خطاب، قال لها عاد اسمعي، مؤدب ورحيم وكريم لكن طريقة لاستخراج الباطل، يعني لبيان الباطل واستخراج الحق، فلا اسمع إذا ما سلمتين الخطاب نبي نجردك من ثيابك كما ولدتك أمك، ونفتش كل شيء فيك حتى فرجك، نبي ندخل إذا ما فيه عشان نخاف أن تكون حتى الخطاب فيه، يوم سمعت أن هذا الخطاب وما نفتش ولا ندخل يده، إنما تهديد، وهذا ينبغي للحاكم أن يكون كذلك في بعض الأحيان، فهو لما قال لها كده قلت هذا الخطاب لا تفتش ولا تتعب نفسك، ويأخذ الخطاب ويرجع ولما رجع ويدري عمر بن الخطاب لقصة حاطب بن بلتعة ويسل سيفه ويقول دعني أضرب عنقه يا رسول الله إنه نافق، فيقول له مهلا يا عمر ما يدريك يا عمر، يقول له النبي محمد كما جاء في الحديث الصحيح وما يدريك يا عمر أن الله اطلع إلى أهل بدر، أن حاطب من أهل بدر، وما يدريك يا عمر أن الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم،
فنظرت بها أمثلة دائما لشعر شاعر عجبني، وواحد يقول لها: حبيبتي يا بدر، أهلك جاروا وعلموك التجري، وقبحوا لك وصلي وحسنوا لك هجري، فليفعلوا ما أرادوا فإنهم أهل بدري. وتاب الله على حافظ بن أبي رزعة، وأنزل الله في سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وتنزل سورة الممتحنة بقصة حافظ بن أبي رزعة. شر جاب خير، وجاب آيات محكمات وأحكام بينات واضحات إلى يوم القيامة. بعدها قلنا إن خزاعة لما نقضت إلى بكر، لما نقضت هي وقريش العهد، وفتح الله لرسوله مكة، ودخلت مكة في دين الإسلام، بقيت بنو بكر اللي نقضوا العهد، اللي نقضوا العهد على نقضه. النبي فتح مكة، فاللي ما هو من بني بكر في مكة بعيد عن أيدي المسلمين، أسلم منهم من أسلم واستمر على كفره من استمر، وبقى قبيل فخذ من بني بكر على ولائه على عهده مع رسول الله، وكان داخل في العقد مع بني بكر، مع بقية عيال عم بني بكر، مع بقية بني بكر داخل في عهد قريش وعقدهم على أنه لا يحارب رسوله 10 سنين وفي وفي وفي. فالجماعة اللي ما نقضوا العهد من بني خزاعة، خلاص خزاعة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يصير ما بقي عند نزول سورة التوبة. إن أنا ما أعلى، أنا قلت البارحة حاولت جهدي أن أجد عهدا لم ينقض من العهود التي لم تنقص إلا عهد بني جماعة من بني بكر ما عاونوا عيال عمهم أو إخوانهم بني بكر يوم قتلوا خزاعة، فاستمروا على عهدي وميثاقي. هي قبيلة واحدة، قبيلة بني بكر من كنانة قبيلة واحدة، لكن بها بطون وخود وقبائل وشعب وقبائل، يعني فروع منهم. الفرع اللي ما نقض العهد هو اللي كان موجود عند نزول هذه الآية. عند نزول هذه الآية في شوال من السنة 9 من الهجرة كان بقي فرع واحد من بني بكر لم ينقض العهد. أنا أعلم أن الرسول لما فتحت، لما غزا غزو التبوك، لما غزا غزو التبوك صالحه بعض رؤساء وملوك القبائل اللي موجودة بين تبوك وبين معان، يعني بلاد اللي هي الأردن الآن، كان فيها قبائل منها أهل أزرح وجربة، ومنها أهل إلياء، ومنها هذا اللي النبي عليه الصلاة والسلام لما أهداه اللي أخذ خالد، وأخذ خالد رضي الله عنه وجاء بها سب، فبايع النبي واستمر وعقد مع النبي عهدا واستمر. هذا في السنة 9، في السنة 9 من الهجرة، يعني في غزو التبوك صار في عهود حوالي 2 أو 3 بين النبي محمد وبين هذا. كان ذول ما هم أهل عهد، هم لهم عهود لكن أسلموا كلهم. هذول اللي عاهده النبي في تبوك ونزلت السورة بعد مرجع النبي من تبوك، سوهم معاهدين لكنهم أسلموا ودخلوا في دين الإسلام، ولم يبق أحد من أصحاب العقود الموثقة التي لم تقض إلا هذا الفصيل من بني بكر، من بني بكر. فهذا الذي فيه الآية اللي أنا أقرأها الآن اللي بديت لها الليلة هذه، وهي: إلا الذين عاهدتم من المشركين. وقلت لك إن كلمة إلا هي أصلها موضوع الاستثناء، ولكن تأتي بمعنى لكن في كثير من القرآن. كلمة إلا تأتي بمعنى لكن في عندك كلمة لما والسماء والطارق وما أدرك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حظ، لما بمعنى إلا، لما هذه بمعنى إلا، إن كل ما كل نفس إن لأني إن نافية ما كل إلا عليها حافظ، لما بمعنى إلا. كذلك إلا نفسه تأتي بمعنى الاستثناء، وتأتي يعني استثناء من شيء سابق، وتأتي بمعنى لكن يعني الاستدراك للمستقبل، يعني في المستقبل. فكأن الجماعة من العلماء كابن جرير فسرها لأن المراد من قوله إلا الذين هاتوا منها استثناء من أصحاب العهود السابقة.
غير سديد غير ظاهر، لأن أقرب شيء قدامنا أقرب شيء إحنا قدامنا إلا الذين عاهدتم من المشركين، هذه براءة من الله ورسوله إلا الذين عاهدتم من المشركين، الآية الأولى. الآية الثانية فسيحوا في الأرض 14 وعلموا نقول لله ونقضي، هذه ما فيها عهود، ما فيها ذكر العهد، لا البراءة وإعلان البراءة من كل مشرك إلى يوم القيامة، من كل مشرك إلى يوم القيامة. وأذان من الله ورسوله للناس، الناس كلهم معاهد غير معاهد، بكل معاهد غير معاهد. بعدين قال إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا، هو يمكن أن ترجع لكن لو أفسرنا بمعنى لكن الذين عاهدتم من المشركين ثم لم يقوم، طبعا قلت لك ما بقي منهم إلا فرع من بني بكر قريب بحول مكة، لأن خزاعة يسكنون عند جديد وعثمان ورابغ وعلى مساكنهم، مساكن خزاعة ومساكن الجهينة على عند ينبع النخل ومع البحر ومليج، هذه مساكن جهينة كيف معروفين كل أكثر القبائل يتكاثرون في نواحي، ولا يمنع ذلك أن ينفرد منهم شخص أو أشخاص ويسكنون بين قبائل أخرى في بلاد متباعدة، يعني قد تجد ناس من تميم على الساحل وأصل مساكنهم معروفة في نجد، لكن لأن القبائل تمشي يهتادون الكلى والإنسان يبحث عن الرزق في أي مكان، فيروحون أي مكان يسكنون وقد يتوالدون ويتكاثرون ويصبحون هذه هذا البعض من القبيلة الفلانية اللي موجودة في البلد الفلاني والبلد الفلاني، قد يكون هذا موجود. فما بقي على عهده لم ينقصه ولم يغير إلا هؤلاء من بني بكر. فيقول الله هنا في هذه السورة المباركة إلا الذين عاهدتم من المشركين، معناه أن ما أسلموا، لأنه أسلموا ما يحتاجوا لعهد ولا شيء، الإسلام يلغي كل ما كان قبله، الإسلام ما يحتاج عهد، إذا أسلم بينك وبينه معاهدة وأسلم خلاص انتهى، صار قطعة منك وانت قطعة منه، وصار لك ما له وعليه ما عليك، له ما لك وعليه ما عليك، خلاص انتهى ما تحتاج عهود ولا شيء. قال إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا، يعني لم تحسوا منهم ببوادر غدر، لم تحسوا منهم ببوادر غدر ولم يظاهروا عليكم أحدا، طبعا في فرق بين الجملتين، لم ينقصوكم شيئا يعني ما أحسستم منهم بغد، أو نقصوا من العهد اللي بينك وبينهم، صاروا يعني يأكلون من أطراف العهد شوية من هنا وشوية من هنا من بعض المواد اللي في العهد، ولم يظاهروا عليكم أحدا ولم تعلموا أنهم أمدوا أحدا بالسلاح أو بالكلام أو بالعون أو بالمظاهرة، الذين عهدتم ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، والمدة اللي بينكم بينهم 10 سنين فات منها سنتين يبقى 8 سنوات، خلي لهم بقي ما هو 4 أشهر، الآية الأولى الدرسين لكل المعاهدين اللي بدأوا سيروا في الأرض 4 أشهر، لكن بقي لهم 8 سنين، ولله الحمد والمنة لم يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا إلا وقد أسلموا جميعا، فما يحتاجون لمحافظة على عهد ولا بقاء على ود، لأنهم دخلوا في ود أهل الإسلام وفي شريعة الإسلام وفي دين الإسلام. فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، ولكن طبعا واحد يقول الله عنده علم فأن هذول يدخلون في الإسلام السنة هذه بعد سنة، يعني قد وقتهم الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا انت قلت لك ان يوم يروح للحديبية الجيش حقهم 1400، ولما طلع من يوم الفتح وصار يوم الفتح معه 12,000 مقاتل اللي هم خرجوا من المدينة وانضم اليهم الطلقاء من اهل مكة وحوما حول مكة من دخلوا في دين الاسلام بعد فتح مكة، دخلوا في دين الاسلام، لكن يوم يروح للحديبية 1400، ناس يقولوا 1004 وناس يقولوا 1005 وناس يقولوا 1003، والحديث الصحيح ثابت في البخاري ومسلم انه 1400، ولكن جاء في نفس الرواية عن الصحابي اللي روى الحديث يقول ما بين 1400 او 1500، يقول واحد من حدثني فلان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا 1400، وبعدين يقول وانا سمعته مرة للصحابي يقول 1500، والعملية سهلة لان كونهم يعني لو حبينا نجمع الكون نقول اكثر من 1400،
الى 1400 الى 1500، لانه ما هو
راي العيال، يعني راي كده حازم وتخمين، حازم وتخمين. ما عدوا، ما كان عندهم ديوان ولا سجل يكتبون فيه العدد، يعني يعرفون عدد اللي موجود تقريبا عمليه تقريبا. النبي لما يسال عن قريش
يقول للي مسكوه من المشركين عند بدر، قال له كم عدد؟ قال ما اعرف
عددهم، كم اهل مكه اللي جايين يحاربونا هنا؟ قال له ما اعرف. قال كم ينحرون؟ كم ذبيح، كم مناقة ينحرون في اليوم؟ قال يوم 9 ويوم 10، يوم ينحرون 9 نياق ويوم ينحرون 10 نياق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم القوم ما بين 900 والألف، لأن عادة العرب إن 100 يكلون ناقة، الناقة المتوسطة الحال 100 يكلون ناقة، فما دم يذبحون 9 في يوم وعشرة في يوم معناها إنهم بين 900 إلى 1000.
القوم يقول لنا القوم بيننا 900 والألف، يعرفون بهذا. فالصحابي لما يقول 1400 ومرة يقول 1500 أخطأ، لأنه بطريق التخمين وطريق الحد. لكن واحد روى أن 1500 هو غير سديد وغير صحيح، 1400 1500
1400 والسنة اللي والسنة التاسعة يحج النبي محمد، فيخرج معه من المدينة المنورة وما حولها 100,000. لما خرج في حجة الوداع في آخر القعدة من السنة العاشرة، 100,000 حاج مع النبي محمد ما بين الرجال والنساء والعبيد والعرب، 100,000. يقول الصحابي منتهى بصرك، عينك ما تشوف أول الجيش، وعينك ما هو الجيش يعني الحجاج، عينك ما ترى ما تحصل أول الجيش. المتقدم النبي عليه الصلاة والسلام كان عادته ما يمشي قدام الجيش ولا حتى قدام الناس، وأنا أثرت ذلك كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يمشي مع أصحابه يمشي آخر، رحمة بهم وإحسانا إليه، لأن الله أعطاه من القوة اللي ما أعطاها لمثله من الناس، لغيره من الناس. فكان إذا مشى كما جاء في الحديث الصحيح، إذا مشى كأنما ينحجر من صبب، يعني كأنه سيل عارم نازل من راس الجبل ينحدر إلى أسفل الوادي أو إلى أسفل الشعب. فكان يرسل لو أطلق لنفسه العلم في المشي ما لحقه أحد من الصحابة، فكان يمشي خلفهم عشان يمشي بمشية أضعفهم، يمشي خلف الناس عشان يصير يرحم الضعيف، عشان اللي ما هو قادر يجري ولا يسرع ولا يمشي يصير النبي وراه. ولما أدرك في الطريق جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنه وعن أبيه وعن أهله، لما أدركه وهو على جبل يقول جبل، يقول جابر كنت أسير كما رواه البخاري ومسلم، كنت أسير على جمل فأعيا، فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم وغمزه غمزة، ضربه بيده في جنب البعير. النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يغمز غمز بيده كده، إنما ضرب ضربة في جانبه. يقول فغمزه النبي صلى الله عليه وسلم فسار كما جاء في البخاري، فسار سيرا لم يسر مثله قط.
ما أعلم من يوم اشتريت الجمل هذا إني كان أنشف ولا أجود ولا أسرع ولا أجوى من يوم غمزه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال نعسم بعنيه يا جابر، فبعته وأنا ذكرته قريبا عند كان على الشروط، فبعنيه يا جابر، قال فبعته بأقية واستثنيت عملانه إلى أهلي.
يعني النبي يمشي في الآخر على شري الضعيف المتعطل، اللي ما هو قادر
مثلا، اللي جمله عطلوا، اللي سلاحه ضع منه، اللي يمسار،
يكون النبي في آخر اليوم. لهذه المعاني العالية والتعاليم السامية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معلم الناس الخير صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه الأنبياء إلى يوم القيامة. هذا الناس فيقول ربنا تبارك إلا الذين عهدتم ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا عليهم عهدهم. لاحظ ختم الآية هذه وقرأ قبلها في سورة الأنفال، وإما تخافن من قوم خيانة فامضي إليهم سواء إن الله لا يحب الخائن ولا يحسب أن الذين كبروا سبق أنهم لا يعجزون وأعدوا لهم استطعام قواتهم من بلد خطوب من عدو الله وعدوه. آيات الآية اللي عندنا هنا اللي أنا قريتها الليلة، أول آية من الآيات هذه الأربع اللي أنا قريت، يقول في آخرها إن الله يحب المتقين. ما تحسب اني بس هذه جملة مرت كذا سبهللا. بعدين يقول لهم حافظوا على عهودكم. وطبعا ما هو هذا خاص بأصحاب محمد،
هذه آية يجب العمل بها والوقوف عند حدها إلى أن تقوم القيامة،
إلى أن يموت آخر مسلم على الأرض.
على كل ولي أمر من أمور المسلمين يعمل معاهدة أن يلتزم بذلك،
وألا يحس كافر من مسلم رائحة غدر أو شم أو يشم منه خيانة. يعني يجب على كل مسلم أن يصون نفسه من الخيانة ومن نقض العهد، وأنه لا يحل له أن يشم الكافر، أن يشم الكافر من مسلم ريح الخيانة أو ريح الغدر أو ريح نقض العهد. أصل الغدر من صفات المنافقين. المنافقون هم الذين إذا حدثوا كذبوا، وإذا عاهدوا غدروا، وإذا وعدوا أخلفوا. هذا من صفات المنافقين. أما أهل الإيمان إذا عاهد لسانه من غير كتابه ومن غير تحرير عابد، ينبغي للمسلم إذا أعطى، يعني لو واحد ماشي مع واحد وقال بحث عليك العمارة هذه 100,000 قال اشتريه، وتف حتى ولو ما في سود ولا شيء، وتفرغ وهذا راح خرب وهذا راح خرب، انتهى البيع. ما يحتاج إلى كتابة ولا يحتاج إلى توثيق ولا كتابة عدل ولا شيء، انتهى البيع بينك وبين الله، بينك وبين الله. أما كونك تجيب كاتب عدل علشان يوثق مخافة الرجوع والغدر من الذي يقول به مرض أو غدر، هذا أمر آخر يعني. ولكن إذا كان بمجرد الإيجاب والقبول يتم البيع. لو واحد ماشي مع واحد ومزح قال له أزوجك بنت هذه، يجوزك بنت هذه سنة 4 سنين ولا 3 سنوات، قال زوج بس زوجتك بنت هذه، قال وأنا تزوجتها قبل ثاني، حل قسم الله من المهر. طبعا وفيه ناس شاهدوا على ذلك،
ما كتبوا كتاب ولا عقدوا عقد،
هل له ان يرجع؟ هذه صارت زوجته حتى يطلقها برضا خاطره،
حتى يطلقها برؤوس انها سنتين سنها شهر، افرض انها مولوده لها 5 دقائق ومن فرحته صار زوجتها لك يا ولد فلان ولا اخوه ولا ولد عمه ولا خاله، فرح له الناس يشهدون،
صارت زوجته
لا يحل له ولا لو زوجها الواحد صارت مزوجها في الإسلام. زوجة حتى لو كان لعب لو كان مزح، لأن النكاح وضع العتاد والطلاق المسح بقى المسح في جد والجد جد، المسح جد والمسح جد، فما هي عملية كتابه؟
فعلى المسلم أنه بمجرد ما يطلع من لسانه كلمة، لكن لو تحسر،
كان عبد الله بن عمر إذا بايع واحد في شيء،
يعني ما بدل واحد في أرض بين تبوك، بين تبوك أو بين خيبر وبين المدينة،
بأرض في المدينة أقرب منها، عبد الله ما ود بالبيع ينتكس، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول البيعان بالخيار، البيعان بالخيار، يعني لو كانوا في المجلس ما تفرقوا بعد توقيع العقد له أن يرجع. أي واحد منهم يقول والله أنا هون، فعلوه الحق. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرق، ان تفرقا خطوات ذرح ذرح انتهى البيع. فكان عبد الله بن عمر لحرصه على البيع يمشي خطوات عشان ما عاد احد يرجع.
وكان يقول تراني ظلمتك تراني غبنتك يا مدعمه، تراني غبنتك انا اعطيتك ارض قريبة لتبوك وخدت ارض قريبة من طيبة من المدينة،
يعني ما تعادل ارض المدينة بارض غيرها مهما كانت الارض غيرها مثمنة، هذه أرض أعلى وأغلى لأنها بلد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والتي دعها بها في البركة أشد من دعا إبراهيم بالبركة لأهل مكة وبارك له.
وآية آخر قرى الإسلام خرابا، كل قرى الإسلام قبل يوم القيامة تفنى تخرب تخرب إلا المدينة المنورة، كما جاء في الحديث الصحيح آخر قرى الإسلام عمارا أو خرابا، يعني ما تخرب حتى إلا قرب المسيح، حتى يمسي يوم يجي المسيح الدجال ويعمرانه، لأن المسيح الدجال لما يجي ينزل في على في عند الوادي، عند الوادي، فإذا نزل هناك خرج له من المدينة 70,000 يبايعون المسيح الدجال من نسائها وصبيانها وسفهائها، يخرج له من المدينة 70,000
احنا ما خطر على بالنا المدينة يصل سكانها الى 70,000 الان، لكن جاء في صحيح مسلم من حديث زيد بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال ستصل المدينة، يعني منازل المدينة ستصل، معناه ستصل المنازل الى اهاب او يهاب جبل او مكان. في الحديث رواه مسلم في الصحيح، رواه مسلم في الصحيح من حديث سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة قال قلت لابي كم بينهما، وش بين المدينة وبين إهاب هذه اللي منازل المدينة تصل إليها؟ قال اسمع كما في رواه مسلم كذا، اسمع كذا وكذا ميلا، كذا وكذا، هو لو قال كذا ميلا يمكن 19 ميل، أو لو قال لو كانت 20 كان يقول ما يقول إلا 20، ما يقول وكذا، يقول كذا بس، لأن من واحد ميل، اثنين ميل، ثلاثة ميل، أميال، أربعة أميال، خمسة أميال، ستة أميال، عشرة أميال، 15 ميل، 20 ميل، إذا قال 21 خلاص صار كذا وكذا، فنقول 21 ميل، يعني كذا وكذا ميلا يعني 21 ميل، 22 ميل، 40، فإذا وصل إلى الحد العقد الثاني من العدد وتجاوز 20 يجي فيه كذا وكذا. 21 22 معنى ذلك ان اقل مسافة بين المدينة وبين اهاب 21 ميل، اضربها في 2 الا ربع يطلع كم؟ 22 حوالي 36 كيلو. تصل منازل طيبة الطيبة الى 36 كيلو تقريبا بمحيطها، يعني من الشرق للغرب او من الشمال للجنوب، من الشمال للجنوب او من الشرق للغرب، وهذه بشارة من رسول الله بعمارها وبقائها. وطبعا جاء في الحديث الصحيح رواه البخاري ومسلم إن الإيمان لا يأرز المدينة كما تأرز الحية إلى جعرة، يعني يبقى فيها الإسلام وإعزاز دين الله إلى أن يرث الله الأرض ومنع، إلى أن ينزل المسيح ابن مريم وفيها أهل خير وأهل بر يقيمون شريعة الله ويقومون دين الله. وإليك وإليه الحمد والمنة، تطلع أي بلد غير المدينة مهما كانت ومهما قيل فيها ما تجد الحالة اللي مثل اللي في المدينة. هل عمرك وجدت مرة مشية فاشترتها في الطريق الشارع؟ أبدا، إلى يومنا هذا والله الولد ما وجدنا هذه، طلع شعورها وتمشي رايح السوق يمن ويسار ما وجدنا للآن، ما وجدنا الآن في الشارع أبدا. روح غيرها من البلاد وادخل أي سوق من الأسواق وتمر مرقاي تشوف اختلط الحابل بالنابل. صحيح بدت نسوان في المدينة أو في غيرها من البلاد المستمسكة بشريعة الإسلام يقلدون شوية شوية أعداء الله وأعداء رسوله، فبدأ المرأة أولا صاروا يحطون يسمون النقاب وطلع عيونها مثل الذئبة، مثل الذئبة بطريقة معينة، تحط الكحل وتحط الديدان وتحط الايه على الحواجب وتقصر الحواجب وتطويقها، ولا تطلع عيون كان بعضها يكون شينة 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 وتخلى عشان العين تزينها لعلها تطمع فيها الشيطان من شياطين الإنس أو الجن. وبدأ شوية شوية اليوم طلعوا العينين بعد كم شهر ورجلها رضى عن هذا وبدأ يأخذوا في الضيافة شوية شوية، فبدت تطلع الأناء الأنف وشوية من الحاجب، ثم بعدين إذا كانت مزيونة شوية بدأ تطلع كل شيء، ثم بعدين تطلع كمان جزء من الشعر الأمامي، ثم تنسلخ عن الدين شيئا فشيئا. ولذلك النبي صلى الله عليه وخطب معاوية على هذا المسجد الشريف فقال اتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء، أول فتنة جاءت لهم كنساء، فالنساء. ولذلك يا رسول السلام يقول صنفان من أمتي من أهل النار، النبي كما رواه مسلم الصحيح، كما رواه مسلم الصحيح صنفان من أمتي من أهل النار لم أراهما، يعني ما شفتهم في الدنيا، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يريحن ريح الجنة وإن ريحها لا يوجد من سيرة كذا وكذا، أو كما قال رسول الله. هذا طبعا جاء في عصرنا، قبل إحنا ما نولد ما كان في العرب واحد يعمل هذا، يعني قبل ميلادنا ما كانوا إلا يمكن بسنتين أو ثلاثة أو أربعة من ميلادنا. أنا أعرف بعض البلاد استطاع حاول أعداء الإسلام الذين احتلوها بكل ما يطيقون 19 سنة وقبلها 18 19 و18 قريب حوالي 37 سنة وهم يحاولون ان المرأة تطلع وجهها. وكانت المرأة في هذه المدن اذا مشت
في جر الزين، انا افرض مثلا بالقاهرة هذه اللي موجودة الان،
المرأة في القاهرة سنة 1900 بالضبط بالتاريخ النصراني، يعني من 98 سنة بالتاريخ النصراني، كانت المرأة ما تمشي في القاهرة إلا والجر الزين وراها حوالي شبر أو شبرين عشان يعفي قدمها ولا يبان أثرها ويتمشي على الأرض. وقلت لك أول ما جاء الإنجليز مصر بدوا يفكرون ودينا شيئين، ودينا شيئين نتحكم فيه، أولا النسوان نقدمهم بأيدينا، والثاني الشريعة. والشريعة وش بيسوون فيها؟
قالوا نحاول إلغاء الأحكام منها، ما يصير الحكم الشريعة.
أخذوا 18 سنة وهم يحاولون أن يغيروا الشريعة عند الناس، وقالوا ما نغير شريعة الله. فقاموا عاموا بالطريقة الشيطانية اللي لا تزال تتابع إلى اليوم بالطريقة الشيطانية،
قالوا يعملوا محكمة أهلية عرفية، ما هو كل شيء تودوه للقاضي، صار عرفية في ناحية، عرفية سمونها أهلية وسمونها عرفية علشان يملحوها عند الناس وسهلوها عند الناس. قال عرفية، وش العرفية هذه؟ يعني يقعد شيخ أو يسمونه قاضي، طبعا قاضي خيبة، يقعد وجابوا والله بعض المشايخ الكبار بالحيل بالحيل اللي صاروا الناس يقدسونه ومعوذ بالله منهم ومن تقديسهم، جابوهم وحطوهم في المحكمة، وصاروا يقولون الإنجليز هم الشرفاء، كما قال بعضهم الإنجليز هم الشرفاء. يقول هؤلاء قعدوا في المحكمة عشان يبتعدوا بها عن شريعة الله، و 18 سنة هم عجزين، ويحاولوا. إن جات بنت فتحوا المدارس للبنات، ولكن ما يختارون من كل البنات، لو واحد بنت أبوها شيخ ولا يمين ولا يخافون منها ما يجيبوه. بعض الضباط الجيش وكان فيهم أتراك ما يعرفون الدين ولا يعرفون اللغة العربية، جابوهم ودخلوهم وفتحوا المدرسة سنية كبيرة، وحطوا فيها بنات من الأغنياء اللي الناس يقلدونهم، لكنهم لا يعرفون أن واحد منهم يسوع نعم يقلدونهم في أعمالهم وفي دينهم. فالبنت هذه مالت بنت ابن ناصر، أبوها كان وزير كبير، فحطوها الإنجليز وصارت شاعرة، ما هذه هي اللي تعمل الشعر ولا هو يعمل ليه؟ فتقول تخاطب المرأة المصرية في ذاك اليوم وتقول سيري كسيب السحب، تحارب الحجاب، تحارب الحجاب وتحارب الجيب، سيري كسيب السحب، لا تأني ولا تتعجلي، عن أنها حكيمة واعظة، قال واعظة صعب، سيري كسير السحب لا تأني ولا تتعجلي، لا تكنسي رمل الشوارع بالإزار المسمنه، سيري كسير السحب لا تأني ولا تتعجلي، لا تكنسي رمل الشوارع بالإزار المسمنه. لا شوف كذابة، ذهب الأئمة فيه بين محل محرم ومحللي، بعض الأئمة حرمه كذابة، هي الذيل أطبق علماء الشريعة على جوازه للمرأة، لكن نهى رسول الله أن يزيد عن ذراع، النبي نهى أن يزيد الذيل عن ذراع، لأن المرأة ليش بتتخذه؟ عشان يغطي كعبها أو أقدمها إذا مشت، وأيضا يعفي التراب، لو فيه تراب في الشارع اللي تمشي ما يطبع القدم، ويعرف ان قدمها صغير ولا قدمها كبير ولا هي كي ولا هي الشين، فاذا مشت عف على 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 التراب، عف على التراب وعف على القدم، فتتستر المرأة. واحنا طبعا شفنا ناس كثيرات بالشكل ده وبدوا يحاربون، يا حول ما تقدر امرأة لن تمشي بالزين هذا. جاء في الاحاديث الصحيحة ان المرأة كانت تمشي، لما اطالت بعض النسوة نهى رسول الله ان يزيد الزين عن ذراع، أن ترخي المرأة من ثوبها وراءها أكثر من ذراع. ليش؟ لأن الذراع إذا زاد عن الذراع يتحمل، واللي قريب منها ما يدوس على 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 ذيلها، لأن يعني ما هو راح يلصق بها عشان يدوس على ذيلها، يبي يبتعد عن المرأة فما يدوس عليها. لكن لو صار ذيلها أكثر من ذراع، يقدر أي واحد يدعي إنها بعد يوم هشت مر مسال ذراع عشان يطيحها ولا يكشف عورتها ولا يمين ولا يسار، فهي تأخذ هالحكم الشرعي وتلعب به وتقول لها ذهب الأئمة فيه عنمة الدين، فهم ما حرموا إلا اللي زاد عن الزراع، وأحلوا جميعا ما نقص عن الزراع وصل إلى الزراع، لكن هذا عمل أعداء الله، وبدوا بنا الآن من كل اللي صار من كل، وكل اللي يجي عند الناس يحاولون أن يوصلوه لنا، كل اللي يجي عندهم قالوا علمانية، هي علمانية، هي جاهلية ما هي علمانية، لما سموهم علمانيين وصاروا بعض المغفلين من طلبة العلم، إذا سمع يقول هذا علماني. علماني إيش؟ هقول جاهل. لا تقول علماني، العلماني منسوب للعلم، العلم كريم وشريف. العلم والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. باقي كلمات ودي أكملها من هذا الدرس حتى ما أعده مرة ثانية، ويسر إن شاء الله إن بقلنا عمر وأجل إلى الليلة القادمة إن شاء الله، ويسر الله جينا وجلسنا هنا. نبدأ من ذيل الآية هذه، لأنها آيتين متشابهتين في نفس المقام. هذا الأربع آيات اللي قريت الليلة فيها آيتين متشابهتين من المتشابه المثاني. الآية الأولى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا من المظهر عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى أجلهم، إن الله يحب المتقين. والآية الرابعة من سورة التوبة هذه اللي قريتها أول قراية. الآية الأخيرة منها هي الآية السابعة: كيف يكون المشركين عند عهد عند الله وعند رسوله؟ إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. نفس تذييل الآية الرابعة هو عين تذييل الآية السابعة، ونفس المقصود من الآية الرابعة هو المقصود من الآية السابعة. فالآية السابعة تأكيد للآية الرابعة، ومن الشاب المثاني أنا أحببت أن أبين هذا. فبقي عندك عندما قلت لك إن بدوا يلعبون علينا ويجيبون لنا أشياء القصد الأساسي منها إبعادنا عن شريعة الله، إن الله سبحانه يجعل في هذه الأمة من الخير والبركة ما يدفع به في نحول هؤلاء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من قدرهم حتى يتم الله. فلما بدوا يلعبون على المسلمين يقول لهم خلينا علمانيين. وش معنى علمانيين عندكم؟ قالوا علمانيين يعني ما الإيمان ما الدين ما له دخل، يعني يخلي كل واحد على دينه، كل واحد على مذهبه، كل درعة ترعة، كل واحد اللي يبي على دين الحق يمشي ولا على دين الباطل يمشي. ولا ينبغي تسموهم علمانيين. واغتر بعض المغفلين من طلبة العلم فصاروا يسمونهم بهذا الاسم. اسم سموا اللي يعمل جريمة اللي عمل قوم لوط يسموه لوطي. لوطي يكتب له لوط عليه السلام برطوبة يقول إني لعملكم من القليل منسدل على اللي يعمل جريمة لوطي، وإذ لم يقولها رسول الله ولم تثبت في خبر صحيح، ولكن وجد من وجدتموه يعمل عمل قوله. هذه من الأسماء المضللة يقول عليه لوطي. وتسمية النصارى مسيحيين ما يحل المسلم الآن يسمي نصراني مسيحي، لأن النصراني ما هو مسيحي، النصراني ضد المسيح، لأنه يقول الله ثالث ثلاثة، والمسيح يقول وقال عيسى يا بني إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. هو عدوهم، هو عدوهم، عدو أعداء عيسى وعيسى عدوهم. فإنما يقال نصارى ويقال أهل كتاب ويقال أهل إنجيل على الحالة الظاهرة اللي عندهم. وذلك لم تجد في كتاب الله تسمية اليهود تسمية النصارى مسيحي أبدا، لا في كتاب الله القرآن الكبير العظيم ده 30 جزء ما فيه كلمة على النصراني مسيحي. ولا تجد فيه أيضا أبدا يعني اليهود يهود والنصارى نصارى، هذا الاسم الصحيح اللي ينبغي أن يطلق عليه. أما يقولك تسميهم أهل الكتاب رغم يسموه أهل الكتاب، يعني تسوي يدعونهم إلى كتابة، هذه التسمية ما فيها شيء. أما تسميهم مسيحيين هم أعداء المسيح، لو سميت أبو لهب وأبو جهل محمدي يقبل منك أحد؟ هم أعداء محمد، هم من أمة محمد أمة الدعوة، لكنهم لم يجيبوا، ما هم من أمة الإجابة، فهم أعداء محمد وقتلهم محمد عليه الصلاة والسلام، قتل أبو جهل وجماعته، فكيف تسميه ما نقول عليه محمدي؟ ولا واحد قال على أبو جهل محمدي خطئه الناس كلهم. فنحن نقول على هؤلاء مسيحيين ومع أعداء المسيح. كذلك صاروا يقولوا علمانيين، وبعضين الناس انبسطوا خصوصا الأغرار الجهلة ممن يدرسون على غير شريعة الله صاروا يسموه يقولوا علمانيين. وقمنا طلبة العلم يقولوا هالعلمانيين علمان، ما تقول عليهم علمانيين، قول الجاهليين، لا تقول عليهم علمانيين. العلم شيء، العلم زين، العلم شريف، ما يقال عليهم علمانيين. أنت تحطون من قدر العلم، وهم يريدون أسباب منهم وضلالهم بتسمية بالأسف بالتسمية الزينة دي علماني مع أعداء الإسلام، مثل ما قالوا على اللي يحتلون بلاد المسلمين ويقتلونهم استعمار. هذا مو استعمار، هذا استخراب، هذا مستخربين يخربون الأرض. ربنا يجعل المسلمين هم المستعمرين، يقول واستعمركم فيها واستعمركم فيها فاستغفروا ثم توبوا إليه. إحنا اللي نعمر، ما إحنا اللي بنخرب، لكن من اللي يحتلين يخربون. فلا صحة تسميتهم المستعمرين أبدا، هذا المخربين.
ما يعمرون الأرض اللي هم فيها أبدا وإنما يخربونها على المعروف الآن والناس يشوفون كلهم. قال كذلك طلع لنا كلمة لها سنة الآن أو أقل أو أشهر، العولمة، يعني ملوا من كلمة علماني، ملوا من كلمة علماني فنحتوا منها عولمة.
وصارت يا حول الجرايد في بلاد الإسلام مثل الببغاء، إذا قلت له أبوك مات يقول أبوك مات، السلام عليكم يقول لك السلام عليكم، يقلدون ما يدرون عن شيء، فيقولوا عولمة عولمة. عولمة إيش؟ ما هي العولمة اللي احنا حاربناها سنوات طويلة لأنها ضد الدين وضد الإسلام وضد الشريعة، تمام. والآن طلعوا لنا من أيام تدرس في هيئة الأمم نظام العولمة وفي المؤتمرات والمجتمعات
العولمة إيش؟ افهموا كلمة عولمة أنه معناها إلغاء الأديان، وأن لا ينبغي لأحد أن ينظر إليه باعتبار ديني، وإنما المرأة تأخذ نصراني تأخذ يهودي تأخذ أي شيء بعد هواها، أي إنسان يعمل للدين اللي يعمل اللي يمشي فيه. حارب الإسلام ما انتصر للإسلام، كله عندهم سواء، كله عند هذه معنى العولمة ومعنى العلمان. أحببت أن أبيها قبل انتهاء الحديث على أني على أساس ما أعود لحالي إن شاء الله تعالى. هنا هل تذكر لنا السيء السبب في قول موسى عليه السلام لفرعون بأن المرأة التي معه قالم هو موسى، اللي قال لفرعون هذه أختي ما هو موسى، هذا إبراهيم عليه السلام. الأخ السائل يقول السبب في قول موسى عليه السلام لفرعون، هو كان يبي يكتب إبراهيم وكتب ألف وباء وراء وشطبها وكتب موسى، يعني كان كاتب الصواب ومسح وكتب بعض الصواب ومسح وكتب الخطأ. إنه قال أختي، كان العلماء يقولوا إن قال أختي لأنه كان لهم يعني تكريم معين إذا قيل هذه أختي. فموسى عليه السلام يريد أن يستجر عطف هذا الفرعون حتى لا يضرها، لكنه لما درى عن جمالها فتن بها وقال أبدا ما نخليها، لكن الله صانها من كل ما قرب منها صاحب الأرض ارتبط، كل ما يقرب منها إذا فانفك ويرجع مرة ثانية بعدين قال هذه مرة دي لك خذ روحي، اللي يقول إبراهيم هذه لك هذه أختك خذها ما لي بها حاجة، وكمان أخدمتك هذه الجارية، وكان سبب عز للجارية لأنها ولدت إسماعيل ابن إبراهيم. الجارية هذه هاجر، كان هالجارية اللي صارت لسارة لما صارت ولدت إسماعيل فوق 80 سنة، فوق لما جاب إسماعيل فرح به فرحا عظيما وفرحت، وصارت تكبر الجارية في عين سيدتها، فاقترضت منها سارة رضي الله عنها وجعلها في جنات النعيم، فجعلت تغار من هذا قلت له أنا ما ودي تسكن لا المرأة دي ولا ولدها ما يسكنون عندنا، فحمل، لكن أمر الله عز وجل ركب حرع بعير وركب هاجر ولدها ومشى بهم طبعا في التوراة الأيد اليهود، وذهب بها إلى برية فاران، هذا في التوراة الجد اليهود الآن. ونحن المسلمين عندنا فاران هي جبل مكة، المسلمين عندنا فاران هي جبل مكة، وطبعا أراد اليهود من هذا ما بعد كلمة فاران هذه اللي في التوراة ذكر لإسماعيل البتة، يعني رماه ولد عنه والراح، وأرادوا بذلك أن يقطعوا الصلة بين العرب وبين إبراهيم وإسماعيل، أن إبراهيم ما له صلة بالعرب وله اللي بنى البيت، فأبقى الله الحجر الأسود، الحجر اللي مقام إبراهيم اللي كان إبراهيم يقوم عليه، ليل الحجر حتى طبع قدمه الصخر كأنه مطبوع طبع، واستمر إلى يومك هذا مثل ما قال أبي طالب وموطئ إبراهيم في الصخر رضبة على قدميه حافيا غير ناعل. وقلت لك إن النبي محمد وسنه 5 سنوات إن الجماعة من بني مدلج رأوه في حجر عبد المطلب عند الكعبة، فأخذ ينظرون إلى قدم إبراهيم في الكعبة اللي عند الكعبة مقام إبراهيم، وينظر إلى قدم النبي محمد، ثم جو قالوا له يا رجل عبد المطلب من هذا الغلام؟ قال هذا ولدي، هذا محمد بن عبد المطلب. قالوا ما رأينا قدما شبيهة بالتي في الصخر من قدم ولدك هذا، أشبه قدم بقدم إبراهيم، والنبي قالها كما رواه البخاري ومسلم عن حديث عن الأنبياء الأسرى، وأما إبراهيم فأشبه الناس بصاحبكم. فإبراهيم هو اللي قال هذا ما هو موسى عليه السلام. هذا يقول هل يحل لي الزواج بأم زوجة أبي؟ أيوة يا أخي يحل لك الزواج بأم زوجة أبوك، هذا سؤال واحد سألوني البارحة اللي قال للثانية بس اليوم تعلم، والزوجة هو جابها أيضا والزوجة الأخرى وليس أمي، ما هي أمك، إحنا عارفين إن من زوجة أبوك، يعني طبيعي طبيعي أمك ما تحتاج سؤال،
ولكن زوجة أم الزوجة حلال لولد الزوج وليست محرم لولد الزوج. يعني أم الزوجة أجنبية عن الزوج، أعمار عن الزوج، عن ابن الزوج، أجنبية عن ابن الزوج. نعم. ويحل له أن يتزوج إن كان يبي يزها الله، وهو يقول له 22 سنة وهي سنها 50 أو 60. طيب هل الفصل بين المسملة والفاتحة يضر؟ أنا إذا قرأ البسملة وبعد قراءة الإمام للفاتحة أقرأ الفاتحة؟ نعم. الفصل بين البسملة والفاتحة لا يضر. والله أعلم.